عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا في كل مكان، حياكم الله تعالى بهذه المناسبة الطيبة المباركة أعادها الله علينا وعلى الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات. عيد الفطر المبارك. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زوجه عائشة وعندها جاريتان تلعبان، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل أبو بكر فزجرهما، فقال النبي: دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. عيد الأضحى المبارك، ذلك العيد الذي يأتي عقب أو خلال فريضة الحج، فأعيادنا تأتي عقب عبادة جليلة. فعيدنا عيد الأضحى يأتي بهذه المناسبة المباركة بعد أن أفاض الناس من عرفات ونزلوا إلى المشعر الحرام في المزدلفة، ثم رموا جمرة العقبة الكبرى في منى، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى الكعبة للطواف، ثم حلقوا أو قصروا، ثم نحروا الهدي طواعية لله جل وعلا. عيدكم مبارك كما وضعتها قناة الحافظ، عيدكم طيب، ونحن في انتظار إن شاء الله أسئلتكم واستفساراتكم. وحتى تأتي بعض الأسئلة نعيش مع العيد، وأريد أن أعيش مع تكبير العيد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الكلمة، كلمة الله أكبر، هذه الكلمة لها معاني جليلة ومعان عظيمة لو أننا استعرضناها وفقهنا معناها، فتعالوا نذكر بعضا من معانيها. الله أكبر شعار من شعار الإسلام، ولذلك تأملوا في الأذان نبدأ بها، ليست مرة ولا مرتين، وإنما 4 مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ونختم بها الأذان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر هي تحريم الصلاة، يدخل بها العبد الصلاة، الله أكبر تكبيرة الإحرام، ولا ينتقل إلى ركن، لا ينتقل من ركن إلى ركن إلا بالتكبير الله أكبر. فالصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، فكأن التكبير يسهلها، التكبير يسهلها على صاحبها، كأنه يستعين بالله الكبير. الله أكبر نذبح النسك فنقول بسم الله والله أكبر. الله أكبر هي تكبيرات العيدين كما نسمع في هذا النشيد الجميل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر يكبر بها الصائمون عقب صيامهم، كما قال ربنا جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر يقولها الإنسان إذا بدأ السفر، لأن السفر صعب عسير، يهون بكلمة الله أكبر. فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا بدأ في السفر وصعد شرفا كبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عند النوازل. ولذلك قال نبينا: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر عند الهموم، الله أكبر عند كل شيء. وسوف نعاود الحديث، ولكن جاءت بعض الأسئلة عن طريق الاسمس. من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئا حتى يضحي. فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم؟ لا، يكفي أن يكون المضحي فقط. هل يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد؟ لا يجوز شرعا، فالأضحية لا تكون إلا بعد صلاة العيد، ويستحب أن تكون بعد ذبح الإمام اللي هو صلى بنا يعني، ولكن لا تجزئ قبل صلاة العيد. ورأى النبي رجلا ذبح قبل صلاة العيد فأمره، والأمر هنا للوجوب، أن يعيد الذبح مرة أخرى. فقال: عندي جذعة، يعني شاة أصغر من السن، فقال: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. فمن ذبح قبل العيد وجب عليه، يعني ربما لم يجب عليه الذبح قبل ذلك، لكن بكونه أو لكونه ذبح قبل العيد وجب عليه أن يعيد الذبح مرة أخرى. وعندنا يعني الذبح يستمر إلى عصر أو إلى آخر يوم من أيام التشريق، يعني معنا 4 أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فلما نتعجل؟ ما عدد أيام التشريق التي يسوغ للمسلم أن يستمر في ذبح أضاحيه؟ ومتى ينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة؟ أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد العيد، يوم 11 12 13 11 12 13. بالنسبة للتكبير ينتهي مع عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، لكن الحقيقة هو مش مقيد في أدبار الصلوات المفروضة، احنا للأسف عشان احنا متكاسلين احنا اللي خليناه مقيد، لكن التكبير في جميع أوقات أيام التشريق وفي يوم العيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. بل كان الصحابة كعبد الله ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما وأبي هريرة كان يذهبان إلى السوق من أول شهر ذي الحجة فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهم. فهذه الأيام كلها أيام تكبير في جميع الأوقات. كيف نفعل بالأضحية؟ هل نقسمها أثلاثا أم أرباعا؟ أثلاثا، والأفضل إن تمكنت أن تخرج أكثرها لله. هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية؟ لو أن رجلا ذبح شاة عن أهله وأهل بيته الذين يعيشون معه فهذا يجزئ الجميع. وأما بالنسبة للإبل أو بالنسبة للبقر فيشترك في البقرة 7 شريطة ألا يقل سهم أحدهم عن سبعها، لكن لو زاد عن ذلك فهذا جائز، بمعنى أننا لو اشتركنا أو أشركنا 2 في ناقة أو في بقرة أو اشترك فيها 3 أو 4 أو 5 أو 6 فهذا كله جائز، لكن لو زاد العدد عن 8 فإن نصيب كل واحد منهما يكون أو منهم عفوا فإن نصيب كل واحد منهم يكون أقل من السبع، فإنها لا تجزئ عن واحد منهم. إذا كان في بلدي فقراء يفتقرون إلى المال فهل أتصدق عليهم بثمن الأضحية أم أضحي؟ لا، أضحي وتصدق عليهم بلحمها. فأفضل الأعمال في هذا اليوم إراقة الدماء. لكن لو في واحد بقى يعني سيسجن لو لم يقض دينه فدفعت له ذلك، أو إنسان يعني سيتعرض للزنا إن لم يتزوج فيكون قضاء الدين هنا أولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
كل عام وحضرتك بخير.
وانت بخير يا حبيبي.
الله يخليك. والله يا دكتور يعني في واحد زميلي
نعم
ما صلاش صلاة العيد النهاردة،
نعم
فاتته،
نعم
فيعني هو يعني متأزم الحكاية دي لأن أول مرة تحصل له كده،
نعم
فيعني هل يجوز إنه يصليها غدا أو في بعض أيام التشريق الثلاثة؟
طيب حاضر.
ثانيا نعم. يعني لو واحد فاتته الركعة الأولى من الصلاة والتكبيرات 7 بتاعها،
نعم
ودخل في الرقعة على الرقعة الثانية وأدرك يعني 5 تكبيرات بتوع الرقعة الثانية،
نعم
الرقعة اللي هيصليها بعد كده
نعم
لوحده منفردا،
نعم
هل هيكبر فيها 5 تكبيرات ولا 7 تكبيرات وما الحكم فيها؟
حاضر حاضر. ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يرفع قدرك وأن يغفر ذنبك. يعني الذي لم يصلي العيد صلاة العيد سنة، صلاة العيد سنة، حتى لو فاتته مرة أو مرتين فإنه لا يعاقب على ذلك شرعا، ووقتها ينتهي بيوم العيد، يعني وقتها ينتهي بوقت العيد، فلا تقضى في اليوم الثاني خلاص، يعني وقتها كان قبل الظهر راح وقتها خلاص لا تقضى، أو الوقت أو لصلاة العصر ذهب اليوم الأول فلا تقضى بعد ذلك، لكن لا يتأزم لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتكبير لمن فاتته الركعة الأولى، الأمر في التكبير واسع، والتكبير في صلاة العيد سنة أيضا، ولذلك اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، فبعضهم قال 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية وهذا الذي نسير عليه، وبعضهم قال 9 و9 وبعضهم قال 9 و7 وبعضهم قال 7 و7 وبعضهم قال 5 و5. فمن فاتته التكبيرات في الركعة الأولى فله أن يقضيها كيفما شاء، فكل ذلك واسع إن شاء الله. يقول: حلقت شعري ناسيا بعد دخول شهر ذي الحجة وقد نويت أن أضحي، فهل علي كفارة؟ لا، ليست عليك كفارة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالناس ليس عليه شيء. ثم إن عدم حلق الشعر أو الأخذ من الأظافر سنة لمن يضحي، فإن خالف ذلك فقد خالف سنة، ليست عليه عقوبة وليست عليه كفارة. نويت أن أضحي عن نفسي وأولادي، فهل هناك مواصفات معينة في الأضحية أم أنه يصح أن أضحي بأي شاة؟ نعم، هناك شروط وضعها العلماء وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو استنبطوها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله. فمن ذلك الشروط أو من تلك الشروط أن يكون سن الشاة 6 أشهر، وبعضهم يقول سنة. 6 أشهر يعني إن لم يجد سنة فيضحي ب6 أشهر، لكن الأولى أن تكون سنة، وهذا هو الشرط، إن لم يجد ف6 أشهر. وبالنسبة للماعز سنة، وبالنسبة للبقرة 2، وبالنسبة للإبل 5 سنوات، فلا تقل عن ذلك السن بحال، فإن قلت لا تجزئه. وكذلك ينبغي أن تكون سليمة من العيوب، بألا تكون عرجاء بين عرجها، وألا تكون مريضة بين مرضها، وألا يكون بها عيب يقلل من سعرها. فينبغي أن تكون الأضحية سليمة خالية من العيوب. هل تجزئ الأضحية عن والدي من والدي عني وعن أهلي، مع العلم أنني أعيش في بيت مستقل؟ إن كنت لا تستطيع ذلك فهذا جائز إن شاء الله، أما إن كنت تستطيع فلا بد من الأضحية عن نفسك. أعيش أنا وزوجتي مع أبي، فهل تجزئ أضحية واحدة عنا جميعا؟ نعم تجزئ، طالما أنكما في معيشة واحدة. هل هناك دعاء معين أدعو به عند ذبح الأضحية؟ التسمية، وتقول: اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم تقبلها مني، ومثل هذا الكلام. إذا كان الرجل هو الذي سيضحي، فهل يجوز لزوجته وأولاده أن يأخذوا من شعورهم أو من أشعارهم وأظفارهم إذا دخل شهر ذي الحجة؟ نعم يجوز ذلك. يقول تعالى: وعلى الأعراف رجال، فمن هم أهل الأعراف وما حالهم؟ أهل الأعراف هم جماعة يقفون بين أهل الجنة والنار حتى يقضي الله جل وعلا فيهم، كما ذكر ذلك المفسرون. هل يجوز للمرأة أن تجعل الراديو يقرأ القرآن في نفس الوقت الذي تؤدي فيه عملها في المطبخ؟ نعم يجوز، والقرآن الذي يجب علينا أن ننصت إليه هو قرآن الصلاة وقرآن الخطبة، لكن قرآن في كاسيت أو في قناة زي قناة الحافظ مثلا يقرأ القرآن والمرأة تعمل عملها أو الرجل يعمل عمله، هذا لا بأس به شرعا. ما حكم القراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ؟ وما حكم متابعة المأموم الإمام بالنظر في المصحف عند القراءة بحجة إصلاح خطأ الإمام أو من أجل زيادة الفهم والتدبر والخشوع كما يحتجون؟ والله بالنسبة للإمام الذي لا يحفظ يجوز له أن ينظر أو أن يقرأ من المصحف كما فعل مولى السيدة عائشة رضي الله عنها. وأما إن كان الإمام يحفظ جيدا فالأولى له، هذا بالنسبة لصلاة التطوع، لكن صلاة الفريضة لا يجوز، أنا أتكلم عن صلاة التطوع عفوا، لكن صلاة الفريضة لا يجوز قولا واحدا، يقرأ أو لا يقرأ، لا يجوز أن يقرأ من المصحف، يعني إن كان يحفظ أو لا يحفظ لا يجوز أن يقرأ من المصحف. وأما بالنسبة لمتابعة الإمام في المصحف فالناس يعني للأسف يكثرون من هذا الأمر ويبالغون فيه، والضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أننا لو احتجنا واحدا يصحح للإمام فيكفينا واحد يقف وراء بالمصحف يعني يرده إن أخطأ، لكن مش كل واحد هيمسك مصحف ويتابعه، وبنلاقي بقى كل واحد بيتسابق أنه يرد الإمام، فمثل هذا يشوش عليه ولا يجوز فعله. وأما بالنسبة لمسك أو حمل المصحف من أجل زيادة الفهم فهذا أيضا يعني مكروه، بل بعض العلماء يحرمه لأنه يشغل بغير متابعة الإمام. ما معنى التغني بالقرآن؟ تجميل الصوت، وما حكمه؟ يعني من الأمور المستحبة. وما معنى التحبير في القراءة؟ يعني زيادتها جمالا. وماذا ترون في مسألة تكلف بعض الأئمة في نطق القرآن بحيث يخرجون عن سجيتهم بقصد تحبيره؟ مثل هذا الأمر يعني أيضا يكره، وقد ذكره وتكلم فيه شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله. يوجد في بعض الكليات في بعض الجامعات يقولون إن القرآن أعظم من أن ندخله في قواعد اللغة، ويقولون إن من صنف في اللغة من القدماء لم يستشهد بالقرآن الكريم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ لا، هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ، فالقرآن هو الذي يعلم اللغة العربية. فلو أن الناس يعني علماء اللغة ضربوا به الأمثلة لتلامذتهم ولمن يعلمونهم فإن ذلك جائز شرعا، لأن القرآن أصل يتبعه الناس في ذلك. وهذا أيضا يعني تعليم اللغة، تخيل كده لما تبين للإنسان زي مثلا إيه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، عندما تقول إن الله سبحانه هنا منصوب لأنه ليس فاعل، فبعض الناس مثلا يظنون أن القراءة هنا أن الله هو الذي يخشى من عباده، لكن نقول الفاعل هنا هم العلماء، فهم يخشون من الله جل وعلا. فمثل هذه الأمثلة التي تبين الحالة والمصدر والفاعل والمفعول والمقدم والمؤخر وغير ذلك، هذا لا بأس به من القرآن، وقد استدل به كثير من علمائنا من علماء اللغة وغيرهم، فلا بأس به، بل هذا أولى من غيره. قول بعض الزملاء: من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا لا يكره على الإسلام، ويستدل بقوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله: لا إكراه في الدين. نعم، الله عز وجل أمرنا بذلك، لكن ينبغي علينا أن نعلمه الإسلام، وهذا بالنسبة لأهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، يعلمون أو يعلنون بأن الإسلام هو دين الله جل وعلا وندعوهم إليه، حتى لا تكون لهم حجة عند الله جل وعلا، فإن أبوا إلا البقاء على دينهم فإنهم لا يكرهون على ذلك، ولا نجبرهم على الدخول في الإسلام. طبعا عندنا بقى أحكام إسلامية، إن كانوا قلة ويعيشون معنا أو كانوا كثرة ونعيش معهم، هذه أحكام أخرى، لكن لا يكره أحد على الدخول في دين الله جل وعلا. ويعني كانت اليهود تعيش مع النبي في المدينة، ما أكره النبي أحدا، وكان النصارى يعيشون معنا، يعيشون مع المسلمين في مصر. يعني من المعلومات القيمة أن النصارى كانوا في مصر كانوا صنفين: المصريين، المصريون، والرومان، الرومان اللي هم كانوا بيحكموا أو كانوا بيخضعوا مصر لسيطرتهم، الرومان دخلوا مصر وكان المصريون قد تنصروا، فجاء الرومان وحاولوا إرغام المصريين على ترك دينهم، فامتنع المصريون فتنصر الرومان، الرومان هم اللي تنصروا، وتنصر الرومان بمفهومهم، بمعنى أنهم بدأوا يغيروا في المعتقدات ويغيروا في مفهوم الديانة النصرانية، حرفوها. فلما دخل الإسلام مصر بقيادة عمرو بن العاص رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، ظل الإسلام قلة، لأن كل اللي جمع سيدنا عمرو كان 4000، ظل الإسلام قلة حتى القرن الثالث الهجري، بدأ النصارى المصريون بدأوا يتحولون إلى الإسلام، بدأوا يدخلوا في الإسلام، وكان أمر عظيم جدا، لأن الناس دي كانت فعلا الناس بتقبل الدين، تحول المصريون جميعا إلى الإسلام، وأما بقايا الرومان الذين كانوا في مصر ظلوا على إسلامهم، ولذلك لحد النهاردة النصارى اللي هم في مصر دول أصلهم روماني مش أصلهم مصري، وأما النصارى المصريون فتحولوا للإسلام وأصبحوا على دين الإسلام، ويعني توالدوا وتكاثر وكانوا هم الأكثرية. ولذلك نحن نقول المسلمون اليوم إما أن يكونوا من أبناء الصحابة، وإما أن يكونوا من أبناء الأقباط المصريين الذين أسلموا، وأما بالنسبة للأقباط الذين يعيشون معنا فهم أبناء الرومان، وذلك حتى أسماءهم، الأسماء اللي بيتسموا بها ليست كأسماء الفراعنة في مجملها، وإنما هي أسماء رومانية. أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الاستماع إلى أحد القراء عبر الأشرطة المسجلة؟ والله لحسب الإمكان، لو أنت بتقرأ كويس وتحسن القراءة وعندك طاقة أن تقرأ فهذا جيد وهذا أعظم، لكن ما عندكش طاقة أو لا تستطيع القراءة فالاستماع بتدبر يعطي نفس أو مثل الأجر إن شاء الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هل هذا يتعلق بأول حج فقط أم أنه كلما حج الإنسان تمحى له ذنوبه؟ يعني طالما أن الحديث لم يقيد بالحجة الأولى فهو حديث مطلق، فكلما حج الإنسان غفرت له ذنوبه. ولذلك جاء في الحديث الآخر: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فكل حج إن شاء الله بإخلاص ونية يغفر الله جل وعلا بها الذنب. تقول: عندي رضيعة وقت الحج سيكون عمرها 7 أشهر، وزوجي سيحج هذه السنة، وأنا خائفة أن أذهب من أجلها، هل علي ذنب لو رفضت الحج؟ لا، ليس عليك ذنب إن كنت تخافين على البنت فجلست من أجل إرضائها، ولا حرمة عليك شرعا. لكن انت بتسألي طبعا الوقت فات خلاص، يعني كده كده الحج فات، لكن لو ذهبتي بنية كان الله عز وجل سيعينك عليها ان شاء الله. لكن على اي حال لا بأس ان جلست من اجل البنت او خوفا عليها. ما المقصود بالأضحية؟ وهل هي واجبة ام سنة؟ خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول بالوجوب وبعضهم يقول بالسنية. والقول بالوجوب يعني ارجح لمن وجد ساعة من المال. والأضحية هي ما يضحى به أو ما يضحي به المسلم في يوم العيد أو في أيام التشريق من الغنم الشياه أو من الماعز أو من البقر أو من الغنم، وتكون بعد صلاة العيد، أو من الإبل وتكون بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق. ما العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضاحي؟ والعيوب العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضاحي مثل العرج والعور، يعني شاري غنماية عورة أو شاري بقرة عورة، أو عرج يعني تعرج عرجها شديد، أو يشتريها مكسورة ضلعها، أو مريضة مرضا يعني يضر بها، فهذه الأشياء تمنع من الإجزاء في الأضحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟
الله يبارك فيك يا حبيبي.
لو سمحت، هل يجوز قراءة الفاتحة في المقابر؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني حضرتك، نجاسة الكلب،
نعم،
يعني في فمه فقط أم في جميع جسده؟ ولو شم الأكل يبقى إيه الحكم؟
حاضر،
شكرين لحضرتك. السلام عليكم.
ربنا يبارك فيك يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لقراءة الفاتحة في المقابر، يعني أظنك تقصد بذلك قراءتها للأموات. مثل هذا العمل لا يجوز شرعا، بل هو من البدع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في مرات عديدة يعني في تشييع الجنازة كان يقول: استغفروا لأخيكم فإنه لأنا يسأل، استغفروا لأخيكم فإنه لأنا يسأل. ويقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكان النبي يأمر بالدعاء الاستغفار. وربنا جل وعلا يقول في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا دعاء واستغفار. ويقول ربنا جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني اللي ماتوا يعني، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولم يرد في حديث لا صحيح ولا ضعيف أن النبي أمر بقراءة الفاتحة على الأموات أو في ركوب أو عند ركوب الدابة. ولذلك نقول هذه الأشياء من البدع، فينبغي أن نقتصر على الوارد إن شاء الله. زي ما بنسمع واحد يقول لك يسمعون الفاتحة لحضرة النبي، يعني يسمعون الفاتحة لحضرة النبي؟ النبي قال صلوا عليه، مش يقروا لي الفاتحة. الفاتحة للأحياء ليست للأموات. انظر: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقبل ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، فهي للأحياء ليست للأموات. نجاسة الكلب في فمه أم في جميع بدنه؟ لا، هي في جميع البدن ما عدا المالكية، يقولون الكلب ليس بنجس فقط إلا إذا سال منه اللعاب. وأما بالنسبة إن شم الأكل ولم يلغ فيه، يعني ما نزلش بقه فيه، فالأكل لا شيء فيه ولا بأس به شرعا. ما هي أنواع وأوصاف الأغنام الصالحة للهدي والأضحية وعمر كل منها؟ يعني أي غنم إن شاء الله أو ماعز صالح طالما أنه ليس معيبا عيبا من العيوب التي ذكرناها، شريطة أن يتم سنة، ما لم يملك أو ما لم يجد ذلك أو ما لم يقدر على ذلك فيكون ابن ستة أشهر بالنسبة للغنم أو سنة بالنسبة للجدي أو الماعز. وهل إذا زاد العمر ثلاث أو أربع شهور عن الحد المقرر شرعا يجوز ذبح؟ طبعا يجوز، ما فيش مشكلة، احنا بنتكلم انه ما يقلش عن كده، لكن واحد ذبح خروف عمره ثلاث سنين يجوز، لا بأس بذلك شرعا. طيب، لقد يسر الله علي فريضة الحج في العام 1415 ونويت الحج بنسك القران ونطقت بقولي لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد أم لجميع أنواع الحج؟ لا، لبيك حجا أو لبيك عمرة، واحد يقول إيه لبيك اللهم حجا، ده حج الإفراد. لكن إذا قال إذا أراد القران يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحج، أو أدخلت لبيك اللهم عمرة أدخلتها في الحج. وأما بالنسبة للتمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. لكن أنت هنا الصيغة اللي أنت تلفظت بيها دي حجة إفراد. لكن إن كانت النية بتاعتك نويت القران وفعلت أفعال القران وقلت ذلك من باب الخطأ، يعني ما أنتش عارف، فحجك صحيح، يعني وقع قران صحيح ولا بأس به شرعا، لأن العلماء على أن اللفظ إذا خالف النية فالمعتبر النية. أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات وبفضل الله أتممت فريضة الحج الحمد لله، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفى رحمه الله، فما هي كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟ الشرط عند جمهور العلماء أن يكون قد حج عن نفسه أولا، والحمد لله أنت حجيت عن نفسك أهو، فيجزئك أن تحج عن والدك فتقول لبيك اللهم حجا عن أبي فلان، لبيك اللهم حجا عن أبي فلان، وتسمي أبوك يعني، أو عن أبي فقط لأن معروف أنت ابن مين. وكذلك في العمرة، وكذلك في العمرة، والحج عن الغير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقول لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرط أن يؤدي الحج عن نفسه أولا. يقول لي والدة كبيرة في السن ولا تستطيع أن تتحمل أداء المناسك وتتمنى أن ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسك الحج، ولكني غير قادر ماديا، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها؟ يعني إذا كان الإنسان السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت بعد إذنك. السلام عليكم.
تفضلي. وعليكم السلام.
لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ سؤال.
تفضلي.
بعد إذنك أنا خطبت قريب إن شاء الله.
أيوة معك.
وكنت عايزة أعرف بس حدودي مع خطيبي إيه، وبعد إذنك بقول لحضرتك أهلي كلهم غصبين عليا، يعني لازم تسلم عليه، لازم تتكلمي، مينفعش كده يوم الشبكة لازم يلبسك الشبكة بإيده، وأنا ما بسلمش على حد.
ربنا يبارك فيك.
هعمل معهم إيه؟ وأنا الصراحة حاسة إن أنا همشي ورا كلامهم، مش عارفة أعمل إيه.
لا، تمسكي بدينك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان أبدا، حتى لو كان السلطان نفسه، لا تفعلي ذلك، وتمسكي بدينك ولا تسلمي لا يمس جسده جسدك ولا يخلو بك أبدا. لسه معايا؟
أيوه.
لا يعني قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، حتى لو كانت شبكة، هذا لا يجوز شرعا ولا تجوز الخلوة. وعلاقتك به أو حدود العلاقة هو رجل أجنبي عنك زي أي واحد أجنبي، غاية ما هنالك أن هناك وعد بالخطبة فقط، بمعنى أنك لا يجوز لك أن تخطبي لغيره طالما أنك مخطوبة له، وعد بالزواج فقط، لكن خلوة، سلام باليد، كلام يعني من الكلام اللي هو كلام العلاقات غير المشروعة، هذا حرام شرعا لا يجوز بينك وبينه. وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدرك وأن يثبتك على الدين، فاستمسكي بذلك والله عز وجل إن شاء الله سيرفع قدرك وسيثبتك. جزاك الله خير. بالنسبة للأخ اللي كان بيتكلم عن عايز يحج عن والدته، طبعا بيقول ان الوالدة مش هتقدر تتحمل مناسك الحج. العلماء على ان الحج عن المعضوب جائز. المعضوب هو الذي لا يستطيع بحال ان يذهب الى مكة، او ان ذهب لا يستطيع ان يتحمل تبعات الحج، يعني ما يقدرش ايه، حتى لو يركبوه على عجلة ما يقدرش مريض يعني طريح الفراش، ومرضه لا يرجى برؤه، فمثل هذا يجوز ان يحج عنه حتى ولو كان على قيد الحياة. واما غير ذلك من الاحياء فلا يجوز ان يحج عنهم. يعني واحد يقول لك ايه، اصل والدي فقير وانا كده كده بشتغل في السعودية فهيحج عنه، نقول له والدك يقدر يحج بنفسه، يعني يقدر يحج بالبدن، يقدر، يبقى ما ينفعش انك تحج عنه، لا يجوز شرعا. رجل ذهب الى مكة في اشهر الحج واعتمر متمتعا بها للحج في 1/11، ثم رجع الى بلده علما انها الرياض، وفي يوم 6/12 ذهب الى منى بثيابه، ماذا عليه وما تسمى حجته التي حجها؟ لا، هنا هو خرج من مقاطع الاحرام بتاعه، فكان عليه لابد ان يحرم مرة اخرى، فمثل هذه الحالة عليه ان ينحر هديا، عليه ان ينحر فدية، عفوا ينحر خروف فدية. هل الحاج ان يصلي الضحى في عرفة؟ نعم له ذلك، له ذلك، له ان يفعله، لكن هو طبعا ليست عليه سنن لانه تشطر عليه الفريضة، فما بالنا بالسنن، يعني اليوم ده انت كله مشغول فيه بالاستغفار والدعاء والذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت انا ونبينا قبلي في هذا اليوم، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لكن السنة في هذا اليوم غير مطلوبة، لكن واحد قال الله ما فيش مشكلة. شخص مقيم بالرياض هل يمكن له الاحرام من جدة لاداء العمرة؟ لا، احرامه الرياض لها ميقات، يحرم من ميقاته، فان جاوزه دون احرام وجبت عليه الفدية. هل يجوز للمسلم ان يحج عليه ديون ولا يستطيع السداد بسرعة، بل يتطلب الامر للسداد فترة طويلة جدا تصل الى السنين؟ لا، ما ينفعش الا اذا اذن له اصحاب الدين. اصحاب الدين يقولوا يا عم احنا عارفين انك انت هتقعد فترة لحد ما تسدد واحنا موافقين، في هذه الحالة يجوز خلاص. لكن هو عليه فترة طويلة لم يطلب من اصحاب الدين المسامحة وهم لم يسمحوا له بذلك وهيأخرهم، لا، يبقى يسدد الدين، والحج مشروط بالاستطاعة، الحج شرط الاستطاعة، هو هنا لا يستطيع، سدد الدين عليك الاول حتى لو كان يخاف الموت قبل اداء الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحج البيت من استطاع اليه سبيلا، من استطاع اليه سبيلا، علما انه واولاده يجمعون الفلوس ويسافرون تمتعون ويخسرون اموالا. لا، هذا بقى ما ينفعش، يعني واحد عليه اموال وبيخسر، طب ما تسدد دينك. اذا لماذا لا يجمع المسلم مالا ويذهب واهله لاداء فريضة الحج والديون؟ لان الدين امره هام، ويعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء الا الدين. الشهيد ربنا يغفر له كل حاجة الا الدين. فانت دلوقتي مش حجة بقى انك انت عشان خاطر بتصرف الفلوس، او واحد بيصرف الفلوس في المتع، ان نقول له خلاص جمع الفلوس وروح حج وعليه دين، ما ينفعش، هذا لا يقر وهذا لا يقر، لابد من اداء الدين الذي عليه. طيب، هذه هي الاسئلة التي وردت عن طريق الاسمس، ونرجع الى ما كنا نتكلم فيه بالنسبة لتكبير العيد. فقلنا ان تكبير العيد هو شعار من شعار الاسلام، الله اكبر، وقلنا كلمة الله اكبر الانسان يبدأ بها يعني في جميع الاشياء في وقت الجهاد. الان الاذان، طيب ان شاء الله فاصل للاذان ونعود ان شاء الله.
الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر ولله الحمد، الله الله أكبر ولله الحمد.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا العيد الطيب المبارك، عيد الأضحى، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ولن تكتمل فرحتنا حتى يكتب الله جل وعلا النصر والتمكين لإخواننا وأهلينا في سوريا، وكذلك أهلينا وإخواننا في اليمن. أسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يرفع قدرهم وأن يثبتهم وأن يحملهم بقدرته، وأن ينهي على أن ينتهي هذا الظلم في هذه البلدان. كنا نتكلم عن تكبير العيد، وذكرنا فائدة بأن التكبير هو شعار من شعار الحج. الفائدة الثانية أن التكبير كلمة الله أكبر زيادة كمال الإيمان في القلب، زيادة كمال الإيمان في القلب. فكلمة الله أكبر، تأمل، الله أكبر تعني أن هذا المتكلم الذي يتكلم بها يعتقد اعتقادا جازما أن الله أكبر من كل شيء، الله سبحانه وتعالى أكبر من الظالمين، الله سبحانه وتعالى أكبر من المتكبرين، الله سبحانه وتعالى أكبر من المتجبرين، الله سبحانه وتعالى أكبر من جميع العالمين أكبر. ولذلك أنا يعني أقول بمناسبة العيد وبمناسبة التكبير وبمناسبة الانتخابات، يعني نائب رئيس الوزراء السابق حب يحط مبادئ فوق دستورية حاكمة إنما تضيرش، ونفس المنهج بيعمله دلوقتي اللي بعديه تاني مشي استريحنا منه جنة واحد تاني بيخطط لنفس الأمر عشان خاطر يعني يخلوا البلد أو يخلوا الدولة بنظام علماني أو عالماني كما يحبون وكما يريدون. هل يتحكم شخص أو عدة أشخاص؟ من الذي جلس معه ومن الذي أقر هذا الكلام وكيف يطبق والأمة لا تريده؟ يعني ولماذا يريدون تطبيقه إذا كنتم يعني تنتظرون مجلس الشعب مجلس الأمة الذي يتخصص في وضع هذه الأشياء وتقنينها مجلس النواب؟ فلماذا يفرض عليهم فرضا قبل أن يأتوا؟ لماذا؟ لماذا هذا السفه؟ ولماذا هذه الأمور؟ لماذا يحجر على الناس؟ ما فائدة إذن مجلس النواب؟ إنه خوف، إنهم يرعبون الناس بمثل هذه الأشياء. ولكن نقول الله أكبر منكم، ووالله الذي لا إله غيره لن يسمح بذلك أبدا، لأن إن شاء الله هذه البلد ستكون بلدا إسلاميا سيطبق فيه شرع الله جل وعلا إن عاجلا أو آجلا، ولن نسمح بذلك ولن يسمح بذلك، فشرع الله جل وعلا سيطبق. مبادئ غير دستورية يعني انتهينا من حكم الفرض لنرجع لحكم الفرض، هذا أمر عجب. إحنا ما صدقنا انتهينا من واحد كان جميع الوزراء اللي بيشتغلوا معاه يقول لك بناء على توجيهات السيد الرئيس، حتى الرئيس الوزير لو حب ينام يقول لك بناء على توجيهات السيد الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته يا دكتور.
الله يبارك فيك يا حبيبي.
حضرتك أنا سمعت حضرتك دلوقتي بتتكلم عن انتخابات طب أنا عايز أعرف إن أرشح إزاي، يعني في قائمة وفي فردي.
نعم.
إزاي أرشح قائمة وإزاي أرشح فردي؟
طب أنت مفروض تقول لي من أختار، لكن ترشح ديت أمور انتخابات اللي بتناقش إن شاء الله.
من أختار؟
بس كده ربنا يبارك فيك.
طيب حاضر. فربنا يبارك لك.
حاضر.
بس لأن في ناس كتير قوي مضللة عن حاجة زي كده.
حاضر.
ممكن الناس تستغلها غلط أو تقولها خطأ.
يعني. حاضر ربنا يبارك فيك، ربنا يعزك، ربنا يكرمك. جزاك الله خير. يعني هذا السؤال يتناسب مع ما كنا نتكلم فيه تماما، والانتخابات يعني على الأبواب، وأنا أقول لك في ظل هذه الظروف يعني بعض العالمانيين والليبراليين وأذنابهم وأتباعهم وأشكالهم والفلول اللي بيسموهم الفلول عايزين يفرضوا على الناس وصايا زي ما كنا بنقول دلوقتي بناء على توجيهات السيد الرئيس. كان الوزير ينام يقول لك بناء الرئيس وجهني إن أنا نام، عايز ياكل بناء على توجيهات. كانوا جايين يعني خيال مات كلهم، ما حدش بيقدر يعمل حاجة. فنفس الكلام جاي عايز يعمله نائب رئيس الوزراء الحالي وعايز يفرض علينا كلام. ولذلك نقول الانتخابات في الفترة المقبلة ينبغي أن تكون لمن يحمل هم الدين، لمن يريد أن يطبق شرع الله جل وعلا كما نزل، لمن توجد فيه صفة الحفظ والعلم، أن يكون حفيظا عليما. حفيظا أي على الناس، يحفظ عليهم أمورهم، يحفظ عليهم دينهم، يكون مؤتمنا عليهم. عليما أي عليما بمثل أمور الدين التي يسارع لتطبيقها في البلاد. ولذلك قال يوسف عليه السلام لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني يعني خليني أنا أتولى هذا الأمر، إني حفيظ عليم. وهناك أيضا يعني شرطان آخران يعني وجد في سيدنا موسى عليه السلام، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني استؤجر على عمل. فشرط الاستئجار هنا شرط الوكالة أن يكون قويا أمينا، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبا ذر قال إنك ضعيف وإنها أمانة، إنك ضعيف يعني لا تستطيع أن تقوم بأمور الإيه؟ بأمور الولاية، لأنه سأله أن يوله على بعض البلدان أو بعض الولايات. وضعف أبي ذر هنا إما أنه أن يكون متشددا رضي الله عنه في الأمور وهذا لا يتناسب مع الناس، لأن سيدنا أبو ذر كان محافظ على السنة زيادة عن اللزوم، لدرجة أنه هو في زمن سيدنا عثمان خرج إلى الربذة وعاش وحيدا. وإما أن يكون ضعيفا لأنه سأل أن يولى، والنبي يقول من سأل الإمارة فإنه لا يولى، من سألها فإنه لا يولى. فأنت تعطي إن شاء الله صوتك للحفيظ العليم القوي الأمين الذي يدعو إلى تطبيق شريعة الله جل وعلا. وأما هؤلاء يعني سبحان الله، الواحد بيمشي النهاردة معظم الفلور رجعوا تاني مرشحين مرشحين، وناس كتيرة جدا يعني بتطالب ان هي الناس تنتخبها، ومن اجلكم رشحت نفسي، ولولا عشان خطر عيونكم انا يعني ما كنتش اتعب وما كنتش ابذل نفسي ابدا ولا افرغ وقتي ابدا، لكن عشان خطر عيونكم انا رشحت نفسي. فهو رشح نفسه، هو مش عشان الناس الحقيقة، هو عشان نفسه، الناس مش عايزاك. والغالبية والحمد لله في ارض مصر متدينة بطبعها، ملتزمة بفطرتها، تحب دين الله جل وعلا. والله كنا ماشيين امبارح بالتكبير، الناس كده العوام بقوا فرحانين ويكبروا معانا، يقولوا ربنا ينصر الدين، ربنا ينصر الدين، ربنا يعني يولي من يصلح، ربنا يأتي بمن يطبق فينا شرع الله جل وعلا. هذه الأرضية. لذلك الجماعة العلمانيين من باب بقى الايه الإعلام التخويف، يقولوا ايه، يقولوا ده السلفيين والإخوان مش هياخدوا 25% ان شاء الله. يعني كما كان يقال بيننا وبينكم يوم الجنائز، نقول لكم بيننا وبينكم يوم الصناديق إن شاء الله، نحن نعمل إلى نسبة 90% إن لم تكن 100% إن شاء الله، سيكون ذلك إن شاء الله لا محالة، وسيطبق شرع الله جل وعلا في أرضه. وإن فعلتم أي شيء تريدون فالله جل وعلا ناصر دينه كما وعد على لسان نبيه وفي كتابه سبحانه وتعالى. فالله أكبر من الطغاة، الله أكبر من المتجبرين، الله أكبر من الظالمين، الله أكبر من كل شيء. ونخلي بالنا في لطيفة جميلة جدا في آيات القرآن، في آيات القرآن الله جل وعلا يقول الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وردت تقريبا في 5 آيات في القرآن، اقترن اسم العلي او اقترن اسم الكبير بالعلي بل عطف عليه. وفي آية في سورة الرعد وهو الكبير المتعال، الكبير المتعال. فما السر ان يقرن الكبير بالعلي؟ نخلي بالنا العلي اسم والكبير اسم، فما سر اقترانهما؟ احنا بنتكلم عن اسم الله الكبير، حتى تعلم ان الله جل وعلا هو الكبير سبحانه وتعالى، الكبير في ذاته، الكبير في صفاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور محمد؟
الله يبارك فيك، ربنا يعزك.
الله يخليك يا رب. ممكن اسال حضرتك السؤال؟ والله
تؤمر تؤمر، اتفضل.
بالنسبه للاضحيه حضرتك،
نعم،
يعني لو واحد قريب حضرتك مثلا وبيذبح مثلا وما اعطاكش انت،
نعم،
ده حكم ايه؟
حاضر، حاجه كده بس.
شكرا،
ربنا يبارك فيك. واحد قريبي بيذبح ما بيدنيش، هيبقى بخيل اكيد طبعا. يعني ربما تكون الاضحيه ما كفتش فنعذره، او ربما يكون خرجها كلها لله فنعذره، او الاقارب يعني زادوا عليه فوزع عليهم لكن ما كفتش، لكن عنده ولم يعطيها يبقى بخيل، يبقى بخيل. هذا لا يعرف هذا الفضل في هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشه بعد ان ذبح لهم شاه فقال ما فعلت او ما صنعت الشاه؟ قالوا يا رسول الله ذهبت كلها وبقي ذراعها. فقال النبي بل ذهب ذراعها وبقيت كلها. ومن افضل الاعمال في هذا اليوم اراقه الدماء. وشوف بقى يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا فرصه كده ان احنا ندي الاقارب، لان مثل هذا الاشياء مثل هذا العمل يدخل عليهم السرور والفرح ويؤلف بين القلوب. لكن هو لو ما عملش هنعمل ايه يعني؟ يعني بخل بمثل هذه الاشياء، لكن لا يكون سببا لقطيعته او سببا للسخريه او الاستهزاء او شيء من هذا القبيل، لكن نكون نحن اكرم منه، احنا نكون اكرم منه وندبح ونديله. هو ما عطناش مش مشكله، لكن احنا نديله ان شاء الله. فهناك سر بديع في اقتران اسم الله الكبير بالعلي، عشان خاطر نخلي بالنا. يعني ايه كبير؟ فنقول الكبير في ذاته، الكبير في صفاته، الكبير في اسمائه. هل تعلم له سميه؟ هل تعلم له سميه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الله. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. خلي بالنا، كبير في ذاته، كبير في صفاته، كبير في أفعاله، كبير في حكمه، بمعنى أنه إذا حكم لا يجرؤ أحد ولا يليق بأحد أن يبدل حكم الله جل وعلا أو أن يرفض حكم الله سبحانه وتعالى. خلي بالنا، العلو علو الذات، فالله جل وعلا مستوى فوق عرشه، وعلو الشأن، الله عز وجل عال في شأنه، هو الله وهو الرب وهو الملك وهو القدوس، علي في صفاته، علي في ذاته وفي أسمائه، علي في قهره على خلقه. نخلي بالنا، علي الذات، ربنا علي الذات. بعض الأشياء المخلوقة كلما ارتفعت كلما تضاءل حجمها. يعني طيب شيماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عايزك سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
لو سمحت، حضرت في العيد وكله ذابح، نودي لمين؟
حاضر كده بس.
يعني احنا في المكان اللي احنا فيه كله ذابح.
حاضر.
القرايب كلهم ذابحين.
ربنا يبارك فيك. حاضر حاضر، جزاكم الله خير. الأخت شيماء بتقول كله ذبح في العيد نودي لمين؟ الله جل وعلا عندما بين تقسيم الهدي في القرآن، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أو فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قاس العلماء على ذلك الأضحية، فقالوا تقسم أثلاثا، تلت لينا يعني اللي بيذبح ليه والبيته، وتلت لقرايبه، وتلت للفقراء. طيب دلوقتي أنا عدمت جزء أو عدمت صنف من هذه الأصناف، احنا في بلد نفترض مثلا البلد دي ما فيهاش فقير خالص، كما أخبر النبي يأتي على الناس زمان يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من ايه من يأخذها، مش لاقي فقير، يعمل ايه؟ يبقى يكتفي بالصنفين الموجودين، قرايبه وبيته. طيب قرايبه كلهم دبحين وكل واحد اكتفى باللي عنده، والله لو كل واحد، انا دبح خروف فديت له حتة، ودبح جمل جاب له حتة نعملها كفتة ولا بتاع، غير ان دبح بقر نصنف، ماشي جائز، يبقى انا ودي لك وانت توديني، تهادوا تحابوا ماشي، لكن كل واحد قنع باللي عنده وكله مكتفي والحمد لله، فيأكلها اهل البيت ولا يترك الاضحية. يبقى في هذه الحالة نضحي ويأكلها ولا يترك الاضحية، لكن في فقراء يبقى يخرج نص الفقراء ونص البيته مثلا، او تلتين الفقراء وتلت البيته، او تلتين ليه وتلت الفقراء، او يخرجها جميع الفقراء، لكن ما نتعللش ان الاقارب ذبحوا والاصدقاء، يبقى ان احنا مش هنخرج او مش هنطلع حاجات. جزاك الله خير. فبنقول العلي في الذات، المخلوقات كلما ارتفعت كلما تضاءل حجمها، يعني صغرت، يعني الشمس قد الارض 1,400,000 مرة، الشمس دي يا حجمها كبير قوي. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي.
بقول لحضرتك انا يعني انا وستة تانية مشتركين في بقرة. فانا عايز اخد يعني نصيبين، نصيب اعمله اضحية ونصيب اعمله
عقيقة. مينفعش.
عن نفسي.
مينفعش.
هل يجوز؟
لا مينفعش.
نعم؟
مينفعش، لا يجزي.
ليه؟
لو حضرتك ذبحت شاه تجزئ على الاثنين ان شاء الله على قول الحنابلة، ينفع، لكن جزء من اضحية مشترك فيها لا يجوز، لان العقيقة نفس عن نفس، العقيقة نفس عن نفس، يبقى خروف عني او عن ابني، بقرة عني او عن ابني، جمل عني، نفس كاملة، لكن جزء من الجمل هذا في الاضحية فقط. خلاص، ربنا يبارك فيك. نخلي بالنا، نرجع تاني، ان المخلوقات كلما علت كلما تضاءلت، والشمس، الشمس احنا بنشوفها قرص كده قد رغيف العيش زمان، دلوقتي رغيف العيش قد كده، لكن رغيف العيش زمان كان قد كده، فهي يا دوب قد رغيف العيش زمان، لكن دي قد الارض 1,400,000 مرة، كلما ارتفعت تضاءلت، هذا بالنسبة للخلق او بالنسبة للمخلوق. اما بالنسبة لله جل وعلا فان كبره متناهٍ، بمعنى أنه لا يتغير، لا يرى على غير حالته سبحانه وتعالى، ولذلك قرن الكبر بالإيه؟ بالعلو، وهو الكبير المتعال، يعني كبير في علوه كما أنه كبير في دنوه، لأن الله جل وعلا علي قريب، علي قريب، علي سبحانه وتعالى فوق عرشه قريب من خلقه، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أصحابه يرفعون أصواتهم بالتلبية فقال لهم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إليكم من حبل الإيه؟ من حبل الوريد. الله أكبر، من معاني الله أكبر كما قلت الله أكبر في حكمه، الله عز وجل أكبر في حكمه، بمعنى أن الحكم له جل وعلا. وقد قرن الله سبحانه وتعالى الحكم بالكبر، قال ربنا جل وعلا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لمن؟ فالحكم لله العلي الكبير، الحكم لله وحده، هذا خلقه وهذا كونه وهذا ملكه، يصرف فيه الأمر كيف ما شاء، كما أنه يرزق الخلق بإرادته ويحكم فيه كيف ما شاء، كما أنه سبحانه وتعالى يقيتهم بإرادته. فلماذا يشارك الناس الله جل وعلا في أمره؟ لماذا؟ لماذا يريدون تطبيق شرعا غير شرعه؟ لماذا يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعته في أرضه؟ يعني لما جاء رجل إلى إبراهيم بن آدم وقال أريد أن أتوب ولكن لا أستطيع ترك المعصية، عايز أعمل معصية يعني، فانصحني. قال إذا أردت أن تعصي الله فعش في غير أرضه. قال له وفي أرض غير أرض ربنا؟ قال له إزاي بقى أنت تعيش في أرض ربنا وتعصي ربنا؟ قال له طب بلاش دي، إيه تاني؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال له إزاي وفي رزق غير رزق ربنا؟ قال له طب بلاش دي. قال إذا أردت أن تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك فيه. قال له في مكان ربنا مش شايفه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. قال له بلاش دي. قال له إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاءتك ملائكة الموت أو رسل الموت فقل لهم دعوني حتى أتوب، سيبوني لما أتوب كده وادوني فرص. قال له حد يقدر؟ وربنا بيقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب بلاش دي. قال له إذا أخذتك ملائكة النار إليها يوم القيامة فقل لهم لن أذهب معكم، مش هروح معاكم، أنا بمزاجي بقى، حدش ليه حاجة عندي. قال له هل يعقل هذا؟ والله عز وجل يقول ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم فعلهم يأمرون. قال فإذا فعلت ذلك إذن فكيف تعصي الله؟ جماعة اللي عايزين تحكيم غير شرع ربنا، جماعة العلمانيين والليبراليين بنقول لهم والله لو أنتوا عايزين تحكيم شرع ماركس ولينين وغير كده أو عايزين رأي الأغلبية زي أنتوا بتقولوا خلاص روحوا في أرض غير أرض ربنا، روحوا في مكان ربنا ما يشوفكمش فيه، وأنتوا طبعا أنا على يقين أنكم بتعتقدوا أن ربنا ما بيشوفكمش، خلاص فروحوا في مكان ربنا ما بيشوفكمش فيه، لك الله عز وجل العافية. فينبغي أن يعتقد المسلم أن الحكم لله جل وعلا، وأن ذلك مقترن باسم الله جل وعلا الكبير كما أخبر الله جل وعلا. وتأمل قول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فاقترن الحكم بالعبادة، اقترن الحكم بالعبادة، ولذلك كان من يعبد من يطع غير الله عابدا له، اللي بيطيع ربنا غير ربنا بيبقى عابد لغير ربنا سبحانه وتعالى. وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. خلاص يعني بقى دقيقة واحدة واختم. والمسيح ابن مريم، فعدي بن حاتم بيسأله قال ما عبدوهم؟ فقال النبي ألم يحلوا لهم الحرام؟ قال بلى. قال ألم يحرموا عليهم الحلال؟ قال نعم. قال فذلك عبادتهم إياهم من دون الله، دي العبادة. فطاعة المخلوق في غير طاعة الله، طاعة المخلوق أي في معصية الله عبادة من دون الله. ولذلك الحكم لله والكبر كله لله والعزة لله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يمتعنا بهذا العيد وأن يتم علينا الفرحة بانتهاء الظلم في سوريا وفي اليمن وفي جميع بلدان المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يمكن لديني في أرضه وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.